الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن في هذه المحاضرة نبتدئ بإذن الله عز وجل الكلام في الجوانب التطبيقية لدراسة النوازل الفقهية. فعندنا عدد من التطبيقات الفقهية التي حصلت في عصرنا الحاضر اجتهد فيها عدد من العلماء المعاصرين، فلعلنا نأخذ هذه التطبيقات التي وجدت فيها اجتهادات لاستخراج حكم النوازل الفقهية المعاصرة. عندنا من أولا نبتدئ بنوازل العبادات، وأولها في نوازل الطهارة. عندنا عدد من المسائل التي يمكن أن تكون من المسائل النازلة من تلك المسائل ما يتعلق باستعمال الروائح العطرية الكولونيا، وذلك أن الكولونيا هذه قد اشتملت على مادة من مواد الكحول. هذه المادة ما اسم الكحول يشتمل على مادة سبيرتو، وبالتالي فإن أهل العلم قد اختلفوا في أنواع العطورات التي اشتملت على كولونيا. وإذا نظر الإنسان فيما يسمى بالكولونيا يجد أنه يطلق على مسميين، وهناك الكحول على نوعين. النوع الأول يكون النوع الأول أحدهما الكحول الأثيلي، والنوع الثاني الكحول الميثيلي. والكحول أحد هذين النوعين مسكر، والآخر سام لكنه ليس مسكرا. فالنوع المسكر عندما ينظر فيه الفقيه يخرجه على أقوال أهل العلم في مسألة الخمر هل هي نجسة أو ليست بنجسة. وإذا الصواب أن الخمر نجس لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، والأصل في إطلاق لفظ الرجس أن يراد به النجاسة. ومن هنا نقول مثلا يترتب على هذا التخريج عدد من المسائل. المسألة الأولى أن استعمال هذا من استعمال أن استعمال النوع المسكر يكون من استعمال النجاسات، وأما النوع الآخر فإنه لا حرج على الإنسان في استعماله ولا يترتب عليه حكم شرعي. أما النوع المسكر فإن الأصل أنه نجس، وبالتالي لا يصح للإنسان أن يستعمله. وأما لو استعمله الإنسان فإن الوضوء لا ينتقض به، لأنه ليس من نواقض الوضوء ملابسة النجاسة. لو وقع على الإنسان ثم صلى به هل تصح الصلاة حينئذ أو لا تصح؟ طائفة يقولون بأنه تصح الصلاة لأن هذه النجاسة قليلة، ومن الأمور المقررة أنه يعفى عن يسير النجاسة في غير مطعوم ومشروب، وهذا أمر يسير، وبالتالي فإنه تصح الصلاة به. ولعل هذا أظهر القولين في هذه المسألة. المسألة الثانية من مسائل النوازل في باب الطهارة حكم الماء المتغير بالصدأ. إذا كان هناك ماء في جالون فتغيرت بواسطة الصدى فإنه حينئذ إن بقي اسم الماء فإنه لا تنتقل الطهارة عنه، وذلك لأن هذا لا زال يسمى ماء ولو تأثر بالصدى. والله تعالى لم يجز الانتقال إلى التيمم إلا عند عدم الماء، كما في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهذا الماء الذي تغير تغيرا يسيرا بالصدأ لا يزال يسمى ماء، ومن ثم يجوز الوضوء به. المسألة التي بعدها حكم استعمال أو حكم تنقية مياه المجاري، وذلك أن مياه المجاري متنجسة، فيها نجاسات، وهي متغيرة في لونها وطعمها ورائحتها، وهي بلا شك نجسة. لكن هناك طرق لتخليص المياه من كونها نجسة ونقلها لتكون طاهرة، ومن تلك الطرق تنقية المياه من النجاسات الواردة فيها إذا كان الماء كثيرا. ومن القواعد أو من المسائل الفقهية السابقة أن الماء الكثير إذا خالطته نجاسة فلم تغيره فإنه يبقى على طهارته. ومن هنا فإن الماء الكثير المتنجس المتغيرة صفاته بالنجاسة إذا أزيلت هذه الصفات التي تغيره إلى عن وصف الماء المطلق فإنه يرجع إلى طهارته، لأن الماء الكثير يعد طاهرا ولو خالطته نجاسة إذا لم تغير شيئا من أوصافه. ومن هنا فإنه يحكم بطهارة هذا الماء لزوال علة نجاسته، ويتغير اللون والطعم والرائحة بالنجاسة. ومن القواعد المقررة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ومن ثم فإنه يجوز استعمال هذه المياه في إزالة الحدث وتطهير الخبث، وتحصل بها الطهارة من الأحداث، ويجوز شربها إلا أن يكون هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها فيمنع من استعمالها تفاديا لهذا الضرر وحفظا للصحة لا لنجاستها. وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء في هذا الموضوع عام 98 و300 و1000، يقول: اطلع المجلس على البحث المعد في ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، كما اطلع على خطاب وزير الزراعة والمياه، وبناء على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا زال تغيره بنفسه أو بإضافة ماء طهور إليه، أو زال تغيره بطول مكث أو تأثير الشمس ومرور الرياح عليه أو نحو ذلك لزوال الحكم بزوال علته. وحيث إن المياه المتنجسة يمكن التخلص من نجاستها بعدة وسائل، وحيث إن تنقيتها وتخليصها مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لأعمال التنقية يعتبر من أحسن وسائل الترشيح والتطهير، حيث يبذل الكثير من الأسباب المادية لتخليص هذه المياه من النجاسات، كما يشهد بذلك ويقرره الخبراء المختصون بذلك ممن لا يتطرق الشك إليهم في عملهم وخبرتهم وتجاربهم. لذلك فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة بحيث تعود إلى خلقتها الأولى، لا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح، ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث، وتحصل الطهارة بها منها، كما يجوز شربها إلا إذا كان هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها فيمنع ذلك محافظة على النفس وتفاديا للضرر لا لنجاستها. والمجلس إذ يقرر ذلك يستحسن الاستغناء عنها في استعمالها للشرب متى وجد إلى ذلك سبيل، احتياطا للصحة واتقاء للضرر وتنزها عما تستقذره النفوس وتنفر منه الطباع. وبمثل ذلك صدر قرار من المجمع الفقهي بمكة المكرمة، وقد خالف فيه الشيخ بكر أبو زيد، وذكر لمخالفته ما يتعلق بها. ويبقى هنا مسألة الماء القليل، فإنه إذا كان هناك ماء قليل خالطته نجاسة فنقي من هذه النجاسة، لكنه نقي من هذه النجاسة فزالت أوصاف النجاسة منه، لكنه ماء قليل. فمن المشهور أن مذهب المالكية أنه يطهر الماء بذلك، لأن الماء القليل عند المالكية يعد طاهرا متى بقي على صفاته التي خلق عليها ولو كان ذلك الماء قد خالطته نجاسة، وذلك خلافا لرأي جمهور أهل العلم. ورأي المالكية في هذه المسألة من أقوى المسائل، من أقوى الأقوال فيها. أيضا من المسائل النازلة حكم التطهير الجاف، حكم التطهير الجاف إذا وقعت نجاسة على ثوب وكانت هذه النجاسة جافة، فإن النجاسة لا تنتقل إلى الثوب، لأن مماسة الجاف للجاف لا تنتقل بها النجاسة باتفاق أهل العلم. لكن لو كانت النجاسة رطبة فإن حكم النجاسة ينتقل إلى الثوب، ومن ثم لو قدر أن هذا الثوب وضع له تجفيف بحيث تزول عنه آثار النجاسة فإنه لا يحكم بنجاسته حتى يغسل عند جماهير أهل العلم. وذلك أن العلماء اختلفوا هل النجاسة يمكن إزالتها بغير الماء أو لا، فمذهب أحمد والشافعي على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء، ويستدلون على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء لما سألته عن الثوب يقع عليه الدم أمرها أن تغسله بالماء، وفي حديث الأعرابي الذي بال في المسجد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب على موطن بوله. والقول الثاني في المسألة بأنه لا يشترط أن يكون الماء موجودا في إزالة النجاسة، فلو زالت النجاسة بطريق غير الغسل فإنه يحصل بذلك تطهير الشيء النجس. وأصحاب هذا القول وهو مذهب أبي حنيفة وقال به طائفة من التابعين يستدلون على ذلك بوقائع كثيرة حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالطهارة مع عدم غسل محل النجاسة بالماء. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقع في النجاسة من النعال ونحوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهرها ما بعدها، لأن الناس سيمسير على طريق أخرى فتكون طاهرة تلك الطريق الأخرى فتزيل آثار النجاسة التي وقع فيها الإنسان. قالوا وهكذا في السيوف، فإنهم كانت السيوف فيها دماء ومع ذلك يكتفون بمسحها بخرقة ونحوها ولم يكونوا يغسلونها ثم يصلون بهذه السيوف، مما دل على أنهم يحكمون بطهارتها بناء على زوال النجاسة منها ولو لم تغسل بالماء. وهذا القول الثاني أظهر القولين، ومن ثم فإن هذا التطهير الجاف يحكم بأنه أصبح طاهرا أو مطهرا لأنه قد أزال النجاسة وأزال آثارها. كذلك من المسائل النازلة في هذا الباب ما استجد للناس من أنواع يقومون بالتطهر بها، من ذلك مثلا استعمال المناديل والأوراق في الاستجمار، فهذه المناديل والأوراق تقاس على ما ورد في الزمان الأول حيث أنهم كانوا يستجمرون بالحجارة ونحوها، ولا شك أن المناديل والأوراق تنقي المحل وتنظفه أكثر مما ينظفه الأحجار، ولذلك فإنه يقال بأنه يجوز استعمال المناديل والأوراق ونحوها في الاستجمار وتجزئ بشرط أن تكون منقية منظفة للمحل من قبل أو دبر. ومن المعلوم أن الفقهاء قد اختلفوا في عدد مرات الاستجمار، ففي مذهب أحمد أنه لا بد من ثلاث فما فوق، لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو نهى عن الاستنجاء بأقل من ثلاث. وأيضا من المسائل النازلة المتعلقة بباب الطهارة مسألة استعمال فرشة الأسنان، فرشة الأسنان من وسائل الطهارة التي تطهر بها الأسنان، وبالتالي فإنه يجوز استعمالها، ومن نوى بها التقرب لله عز وجل فهو مأجور، لأن الشريعة قد أمرت المؤمنين بالتنظف في أدلة كثيرة. لكن هل تجزئ فرشة الأسنان عن السواك ويثبت بها الأجر الوارد في حكم الاستياك، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب؟ فنقول هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء المتقدمون، يعني مسألة هل يحصل الأجر، أجر السواك باستعمال غير عود الأراك أو لا. وكثير من الفقهاء يختارون أن المقصود تنظيف الأسنان، فبأي طريق حصل تنظيف الأسنان فإن المرأة يكون حاصلا على أجر السواك. ولا شك أن عود الأراك له من الخاصية ما ليس لغيره، وفيه من المواد ما ليس في غيره، ومن ثم يقال بأنه يحصل من الأجر في تنظيف الأسنان بقدر ما حصل فيها من النظافة. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الباب إجراء الختان عند الأطباء، ولا شك أن الأطباء عندهم من الخاصية والمعرفة فيما يتعلق بهذا ما يجعل الإنسان لا يفرق بين أن يكون الذي قد عمل الختان من اختص بهذا من المتقدمين الذين يختصون بهذا العمل، أو يكون فاعل ذلك من الأطباء، لأن المقصود المهارة في هذا الباب، وبالتالي فإن من حصل مقصود الشارع بفعله فإن فعله يكون مشروعا ونوعا من أنواع الختان الداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة. أيضا من المسائل الحديثة المتعلقة بنوازل الطهارة مسائل تغطية محل الفرض في الوضوء بالأسباغ والمناكير ونحوها، فإن هذه المواد على نوعين: النوع الأول ما يكون له جرم بحيث يمنع من وصول الماء إلى العضو، وبالتالي فإنه لا يتم الوضوء إلا بإزالة هذه المواد، ومن أمثلته المناكير، فإنها تمنع من وصول الماء إلى الأظافر، وبالتالي لا يصح وضوء الإنسان وعليه هذه المناكير، فيجب عليه أن يزيل هذه المناكير. ومن أمثلة هذا أيضا بعض أنواع أصباغ الشعر، فإن أصباغ الشعر على نوعين: النوع الأول ما يكون له مادة وجرم بحيث يمنع من وصول الماء إلى العضو أو إلى الشعر، فمثل هذا يجب إزالته قبل الوضوء. والنوع الثاني ما ليس له مادة ولا جرم وإن كان له أثر، ومن أمثلة ذلك مثلا الحنة، فإن لها أثرا لكنها ليس لها جرم يبقى على الشعر أو على غيره من أعضاء البدن، وبالتالي فإنه لا يلزم الإنسان أن يزيل آثار الحنة من بدنه حال الوضوء. إذن عندنا مواد لها جرم تمنع من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء، وبالتالي لا بد من إزالتها قبل الوضوء. ومن أنواعه مثلا الدهونات والكريمات والمساحيق التي لها مادة. أما هناك مواد ليس لها، لا يبقى لها، هناك مواد لا تمنع من وصول الماء وإن بقي لها أثر. ومن أمثلة هذا بعض الدهونات التي تدهن بها، يعني عندك الدهن إذا وضع بجرمه مادة جرم فحينئذ نقول يمنع من وصول الماء إلى البشرة فلا بد من إزالته. لكن لو دهن الدهن حك به اليد مثلا، فإنه حينئذ يزول جرمه ويبقى أثره، وبالتالي لا مانع أن يتوضأ الإنسان وهو عليه. مما يتعلق أيضا بهذا مسائل تركيبات الأسنان، إذا كان يمكن، إذا وضع الإنسان تركيب أسنان على أسنانه، فحينئذ هل يجوز له أن يتوضأ وهو عليه؟ هذه المسألة تنبني على مسألتين سابقتين. المسألة الأولى، هل الوضوء واجب في، هل المضمضة، مسألة الأولى، هل المضمضة واجبة في الوضوء أو ليست بواجبة؟ فإن قيل بأن المضمضة ليست بواجبة فحينئذ لا يجب رفع هذه الأسنان المركبة. وأما إن قيل بأن المضمضة واجبة نظرنا إلى المسألة الثانية، وهي إذا كان زوال ما وضع على البدن فيه ضرر وفيه تأثير، فحينئذ يقال بأنه لا يزال هذه التركيبات الأسنان، وإن كان لا ضرر فيه فحينئذ يزال. ومثل هذا أيضا الأطراف الصناعية، لو وضع على، لو انقطعت يده من نصف الساعد فوضع عليها تركيبا، فحينئذ هل يلزمه خلع هذه التركيبات الصناعية؟ نقول هذه التركيبات إذا كانت إزالتها لا ضرر فيها لزمه أن يزيلها، إذا لم يكن فيها ضرر ولا مشقة لزمه أن يزيلها، لأنه يجب عليه غسل جميع أجزاء يده الظاهرة، وببقاء هذا العضو لم يغسل جميع الجزء الظاهر من اليد. أما إذا كان فيها مضرة أو مشقة فحينئذ لا يلزمه نزع هذا الطرف الصناعي ويجزئه أن يمسح عليه. هذا شيء من مسائل النوازل في الطهارات، ولعلنا إن شاء الله تعالى نتكلم عن أحكام اللبس الباروكة وأثرها في الوضوء، وهكذا أيضا في الرموش الصناعية والأظافر الصناعية وأثر القسطرة على الطهارة وغسيل الكلى وأثره على الطهارة وزراعة الأعضاء وأثرها على الطهارة في محاضرتنا القادمة. هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.